بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة وأرسل إلينا أفضل رسله وأنزل إلينا أفضل كتبه. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا لا نحصي ثناء عليه. اللهم لك العتبى حتى ترضى ولا نحصي ثناء عليك. من الله تعالى على هذه الأمة بنعمة الإسلام ومنة الإيمان والعلم والقرآن، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. في هذه الدقائق أود أن أسلط الضوء معشر الإخوة والأخوات ومن بلغ على مناسبة تتكرر سنويا وتحدث في نفوس المؤمنين قدرا من الألم تجاه ما يصدر من بعض إخوانهم المسلمين من غياب الهوية وانتقاص الشخصية ورقة الإسلام وعدم الشعور بالارتباط بنعمة الإيمان. حينما يقترب رأس السنة الميلادية تجد كثيرا من المسلمين وللأسف يتهافت في إحيائها وإظهار البشر والابتهاج بها ومماهات ومشابهة ومضاهات اليهود والنصارى والذين لا يعلمون في مثل هذه المناسبات والأعياد، وغاب عنهم أن الله تعالى أكرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وميزهم بخصائص تدعو إلى أن يكونوا أمة سيدة لا مسودة، قائدة لا مقودة. ويظن بعض السطحيين من الإعلاميين وغيرهم أن انتقاد هذه الظاهرة، أعني ظاهرة مماهات الغرب والشرق في مناسباتهم، أنها من بث ثقافة الكراهية كما يقولون، والحق أن هذا في الواقع نوع من التعبير عن الانتماء الأصيل والهوية الراسخة والشخصية الثابتة لهذه الأمة. إنها لا تعني كما ادعى هؤلاء إغار الصدور أو إثارة الشحناء أو غير ذلك، ولكنها تعني أننا أمة لها استقلاليتها ولها معنويتها ولها شخصيتها المميزة، وبالتالي فهي ليست ذيلا وليست رجع الصدى لثقافات أخرى. ونحن نرى بأم أعيننا اليهود والنصارى والذين لا يعلمون لا يحتفون بأعياد المسلمين. هل سمعتم يوما من الأيام بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك في باريس أو لندن أو واشنطن أو بكين؟ هل سمعتم يوما من الأيام ابتهاج الناس في موسكو أو في برلين أو بون أو غيرها من عواصم الدول الأخرى بمناسبات المسلمين؟ قطعا لا، ونحن لا ننتظر منهم ذلك أيضا، ولكن الذي يدمي القلوب هو كون بعض المسلمين يحتفي بهذه الأعياد العالمية ولا يرى في ذلك بأسا، ويظن أن هذا نوع من الثقافة العامة وغير ذلك، وكأنما ينظر بعين واحدة. وحينما يسمع من بعض المذكرين ما ينتقد به مسلكهم هذا يتبادر إلى ذهنه أن هذا ضرب من التشدد أو بث الكراهية أو غير ذلك من المصطلحات المنحوتة حاليا والتي ابتلعها كثير من الناس وللأسف. إن هوية الأمة، أي أمة من الأمم، من أعظم مقوماتها، وهي تتمثل أكثر ما تتمثل في الدين واللغة والآداب العامة والعادات وغير ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بتميز هذه الأمة واختصاصها، وهذا التميز والاختصاص يقوم على أسس ثابتة لا كما تقوم عليه أي حضارة من الحضارات. فحضارة الأمة الإسلامية مبناها على توحيد رب العالمين وعلى أسس إيمانية خلقية راسخة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليس اعتزازنا بديننا واستقلالنا بشخصيتنا وانتماؤنا لهويتنا ليس من باب التعصب المحض الذي يقع من بعض الشعوب الأخرى، كما تقول اليهود مثلا: نحن شعب الله المختار. نحن ندعي أو نذكر هذا التميز بناء على أسس ثابتة، إن قامت فينا فنحن جديرون بها، وإلا فكما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه المقومات هي التي تدعونا إلى ادعاء الخيرية. فقد ألبسنا الله تعالى ثوبا لا نخلعه، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي خير الأمم، وأنها أكثر أهل الجنة، وأن الجنة 120 صفا، 80 صفا لأمة محمد. وقال: بأبي هو وأمي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فينبغي أن يكون هذا الاعتزاز اعتزازا إيمانيا، لا مجرد صياح ونداءات وهتافات وغير ذلك. ومن هنا جاء النكير على الذين يحاولون مسخ وسلخ الأمة عن تاريخها وعن عقيدتها وعن انتمائها وإلحاقها ذيلا بالأمم الأخرى. ماذا يعني أن يحتفل مسلمون بعيد رأس السنة أو بأعياد الميلاد؟ يعني أنهم رضوا لأنفسهم أن يكونوا تبعا وذيلا وذنبا لغيرهم. وها نحن نرى في الأمم أن أمة لا ترتضي أن تتحدث بلسان أمة أخرى، وحينما يجري في المحافل الدولية كهيئة الأمم المتحدة وغيرها من منظماتها تأبى كل أمة إلا أن تتحدث بلسانها، مع إتقان المتحدث للغة أخرى، ولكنهم يتحدثون إعرابا عن هويتهم واعتزازا بثقافتهم. ها أنتم ترون اليوم يهود كيف نفخوا الروح في رفات لغة كادت تنقرض، وهي اللغة العبرية، وأحالوا منها لغة حية لمواطنيهم يتحدثون بها. ها أنتم ترون الآن الفرنسي يرفض ويستنكف أن يتكلم بالإنجليزية، كما أن الألماني يأبى أن يتكلم بالفرنسية، وهكذا. بل إن بعضهم تجاه بعضهم بعض مع المشتركات الكثيرة التي تجمعهم يأبون أن يذوبوا في ثقافة بعض. فعجبا لأمة أكرمها الله بالقرآن وأرسل إليها خير الأنام محمدا صلى الله عليه وسلم أن تذوب وتماع في الثقافات الأخرى، وتحيي هذه المناسبات بأنواع الفسق والفجور وعظائم الأمور. إن هذه المناسبة التي تتكرر سنويا لها وجهان: وجه ديني، وهو ما يسمى بأعياد الميلاد التي تبتدئ ربما منذ 25 من ديسمبر إلى نهاية الشهر، وتحيى في الكنائس والكاتدرائيات والأماكن الدينية، وتتلى فيها الصلوات كما يسمونها، التي يسبون فيها الله تعالى ويزعمون أنه ثالث ثلاثة، وأن المسيح هو ابن الله، أو أن الله تعالى حل في المسيح وتجسد به، ويقولون بالإبنية وغير ذلك من العقائد الباطلة التي حذرهم الله تعالى منها، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ هكذا أنكر الله تعالى عليهم قالة السوء. فهذه المناسبات الدينية والطقوس التي تقام في كنائسهم وكاتدرائياتهم ومواضع صلواتهم هي من جنس هذا الكفر الذي لا يرتاب فيه مؤمن. ثم إنهم يتوجونها إن صح التعبير بعيد هو من أعياد الفسق والفجور، وهو عيد رأس السنة، وذاك من أخص عاداتهم، ولم يكن معهودا معروفا في المجتمعات الإسلامية إلا في العقود الأخيرة. ففي آخر ليلة وهي الليلة القابلة يجتمعون التجمعات الكبيرة في الميادين والساحات والقاعات، ويديرون كؤوس الخمرة وأنواع الأطعمة، ثم في منتصف الليل يطفئون الأنوار ويجري بعد ذلك كما الله به عليم. فكلا العيدين أعياد الميلاد وعيد رأس السنة لا يجوز شهودهما ولا المشاركة فيهما. أما الأول فظاهر بين، لأنه عيد ديني يقال فيه ما لا يرضي الله، بل ما يسخط الله تعالى ويقدح في أنبياء. ولا أظن ولا أتصور مسلما يعني ما حقيقة الإسلام يمكن أن يشهد مثل هذا الزور والمنكر. وأما الثاني فلأنه من خالص عاداتهم، والتشبه بهم محرم، وقد جاءت النصوص المتكاثرة في منع وتحريم التشبه بالكفار في عاداتهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، خالف المجوس، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا البلاد، بلاد الشام ومصر والعراق وفارس، كانوا ينهون عن شهود نيروزهم ومهرجاناتهم، لأن هذه هي خصائص الأمة التي تميزها. فلأجل ذا كان من المتعين تحذير المؤمنين من الوقوع في هذه المغالطات وهذه الإشكالات، وأيضا تزييف هذه التسويغات التي تصدر من بعض المتحدثين ممن لا علم له بالدين ولا شخصية لديه تجذبه إلى الأصول الراسخة لهذه الأمة، وإنما هو وللأسف رجع الصدى وصناعة غربية بامتياز. وهذا الأمر كان من الوضوح بما كان. ودعوني أتلو عليكم كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في كتاب أحكام أهل الذمة، وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في أحكام أهل الذمة. يقول رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، يعني ونحوه مثل قولهم هابي كريسمس أو أشبه ما أشبه ذلك. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي يجري من المسلمين أو من بعض المسلمين من الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد وغير ذلك هو من هذا الضرب، بل إنهم يتبادلون التهاني ويهدون الزهور والأطعمة وغير ذلك بهذه المناسبة. فعلى أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يترفعوا عن هذه الممارسات، وأن يدركوا بعدها العقدي والديني والوطني أيضا والشخصي، وأن لا ينساقوا خلف هذه الدعايات وينخرطوا في مثل هذه الممارسات. أليس عجيبا أن يقع في حاضرة من حواضر المسلمين، أن تشاد شجرة ميلاد إلى بارتفاع أمتار طويلة وتضاء بالشموع، ثم يلتف حولها، وللأسف من يقولون في صلواتهم الله أكبر ويقولون لا إله إلا الله. أي تناقض هذا؟ كيف ابتلع هؤلاء الطعم، وكيف تم تسليك مثل هذه القضايا المكشوفة المفضوحة عليهم حتى لم يروا بها بأسا ولم يرفعوا بإنكارها رأسا؟ هذا أمر يدعو للأسف للأسى. فلذلك أدعو جميع إخواننا من طلبة العلم والمثقفين وذوي الغيرة والانتماء الصحيح لتاريخهم أن ينكروا مثل هذه الممارسات وأن يدينوها، وأن يدعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويبينوا بطلان ما عليه النصارى من التثليث وادعاء البنوة للمسيح وغير ذلك من قالات السوء. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.